الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق نوعين من أنواع طرق تحمل الحديث. الأولى السماع المباشر، والثاني العرض على الشيخ. قال القسم الثالث أنه يجوز أخبرنا هذا ليس قسم ثالث وإنما هو استمرار لما تقدم، أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل أن أول من فرق بينهما ابن وهب وهو عبد الله، قال الشيخ أبو عمرو قد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشاعر الغالب على أهل الحديث. يعني أخبرنا يجعلونه في باب القراءة والعرض، وحدثنا يجعلوه في باب السماع. قال فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، ومن لم يحفظه النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. يعني تأتي إلى شيخك ومعك كتاب، هل لابد أن يكون في يد الشيخ كتاب آخر حين تقرأ؟ قالوا لا يلزم، لأنه أحيانا لا يوجد إلا نسخة واحدة، فإذا كنت ثقة بحيث أنك لا تزيد ولا تنقص متعمدا فيجوز. قال فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. والصحيح إذا علم من حاله أن سكوته إقرار فهي مقبولة ومعمول بها. فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. وهذا كله من التجاوزات في هذا الباب، وبابها واسع. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، لأن كلمة حدثني تدل على أنك سمعت منه حقيقة وواجهك بالحديث أنت دون غيرك، وهكذا بينما أخبرنا أنت واحد من الجمع، وقد يكون الكلام غير موجه إليك بذاتك وإنما هو موجه إلى زيد من الناس لكن أنت في القوم. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني من باب الاستحباب في هذا الفن، لا من باب الاستحباب أنه يعني يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه، وإنما من باب الاستحباب أنه تفريق بين ما كان معه أحد عند شيخه وبين ما تلقاه بنفسه. قال فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنهم فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. يعني يقول هل يشترط ألا يروي بالسماع أو بالتحديث إلا إذا كان حاضر الذهن، أم أنه بمجرد حضوره للمجلس واتصل عنده السند وثبت عنده الحديث يكفي؟ هذا الذي عليه العمل، مع أن الانتباه للقراءة أحسن والانتباه للفوائد أفضل. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمرو بن مرزوق وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. يعني كانت عندهم حافظية قوية. قال: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقولون بأن ابن كثير كان زوج لابنة الحافظ المزي رحمه الله. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر ليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد أن يحضر المجلس إذا فاته بعض الحديث يذهب إلى شيخه ويقول: أريد أن تجيزني في هذه الأحاديث، فيقول: أجزتك، فتكون مغطية للنقص في السماع. قال: قلت: هذا هو الواقع في زمننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد لماذا يا أخوة الآن تجدون عندهم تجوز في هذا الباب؟ هل لأنهم لا يريدون ضبط الأحاديث أم غير هذا؟ أصلا الأحاديث قد صارت موجودة ومدونة مكتوبة، وإنما الذي يهمه في ذلك الوقت اتصال السند. أما لو كان الأمر على أنه ما يحفظ الأحاديث ولا عنده علم بالأحاديث فهذه مهزلة. لكن الصحيح أن الأحاديث كانت موجودة. مثلا الآن تذهب إلى شيخ من المشايخ الذي عندهم أسانيد وفي يدك صحيح البخاري، هل أنت قد طلعت على جميع ما في صحيح البخاري أو تحفظ ما في صحيح البخاري؟ فتذهب إليه تقول: أريد منك إجازة في كتاب صحيح البخاري، فيقول: أجزتك، والاعتماد على الوجادة التي في الكتاب وليس الاعتماد على ما عندك من الحفظ. قال: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع فيها في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذ لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة، هذا في صحيح مسلم، الحديث الذي ذكرناه الليلة ووهمنا فيه كنا سمرة وهو جابر بن سمرة، وهو أنه سأل أباه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش وغيرهما. وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. يعني شددوا أن الشيء الذي لم يسمعه ما يقول سمعته، ولو شك في حدثنا وأخبرنا لقال: حدثنا مرة وأخبرنا مرة، ولو شك في واو وأو لبينها. هذا يحدث كثيرا، حتى قالوا في ترجمة عثمان الصفار كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وهكذا مالك كان إذا شك في الرفع والوصل يعني والإرسال يرويه على الإرسال، يرويه على الأدنى. قال فرع: ويجوز سماع من راو من ويجوز سماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني وابن أم مكتوم من المسجد وهم في بيوتهم. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدث كمن لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا، يعني لا تروي إلا ما كنت متأكدا منه. قال: وهذا عجيب وغريب جدا، فرع: إذا حدثه بحديث ثم يقول لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك، يعني إذا حدثك الشيخ بحديث بعلم ثم قال لك لا تروي عني لا يلزم أن تطيعه في ذلك، بل إذا رويت عنه فالسماع متصل والحديث ثابت، والحمد لله رب العالمين.